هذا الرجل الطيب الخلوق هو أشهر قاتل متسلسل في مصر، لقب بسفاح الجيزة. سنين والشرطة يبحثون عنه ولا قدروا يقبضون عليه. داهية محترف في التخفي وانتحال الشخصيات، زور وثائق رسمية وعاش بين الناس في أكثر من مدينة من غير ما حد يشك فيه. ما حد يدري إنه هذا الرجل اللي عاش وسطهم مجرم من الدرجة الأولى، سفاح كبير ما في قلبه أي رحمة. أكثر ضحاياه كانوا من النساء، وكان يختارهم بكل دقة وعناية، وكان يتخلص منهم بكل حذر. الشيء الغريب في قصة هذا الرجل هو إنه كيف قدر يتخلص من كل هذول الضحايا من غير ما حد يشك فيه، والطرق اللي استخدمها في إخفاء جثثهم طول هذه السنين. قبض عليه بالصدفة بسبب غلطة بسيطة سواها. من هو هذا الرجل اللي الكل يتكلم عنه في الأيام الماضية؟ من هو سفاح الجيزة؟ إيش هي قصته؟ وكيف كانت نهايته؟ خلكم معي. قذافي فراج عبد العاطي، من مواليد مصر محافظة الجيزة عام 1973. ولد لعائلة بسيطة متواضعة على قد حالهم، وكان محبوب من أهل الحي والجيران. قذافي كان بار بأمه ويحبها كثير، ولما كبر درس الجامعة وتخرج من كلية الحقوق والقانون. ما لقي وظيفة كويسة يعمل فيها، وقرر إنه يجمع له شوية فلوس وفتح له مكتبة صغيرة داخل الحي وصار يشتغل فيها. بعد فترة وظف بنت في هذه المكتبة اسمها نادين. هذه البنت شافت إنه قذافي طيب محترم وفتحت لها قلبها، خبرتها بكل شيء، قالت لها بين حلمي أصير ممثلة سينمائية كبيرة وأصير مشهورة. قذافي صار يساعدها، يعطيها نصائح ويهتم فيها. هذه البنت حبت قذافي وصارت بينهم علاقة غير شرعية. قذافي ونادين استمروا على هذه العلاقة كم شهر، وفي أحد الأيام قذافي شاف أخت حبيبته نادين اللي كان اسمها فاطمة زهرة، تعرف عليها وحاول إنها يستدرجها هي بعد في علاقة غير شرعية، لكن فاطمة رفضت وقالت لها إذا تبي مني أي شيء تروح عند أهلي وتطلب يدي. لما نادين عرفت إنه هذا الرجل ناوي يخطب أختها هددتها وقالت لها راح أخبر أهلي بالعلاقة اللي صارت بيننا وبحقيقتك وخفاياك. قذافي كان ذكي جدا، داهية، لكن من المستحيل إنه يسمح لأي شخص يوقف بينه وبين أي شيء يبيه. عرف إنه هذه البنت نادين راح تفضحها وتجيب في العيد، هدى الوضع، اعتذر منها، طيب خاطرها وصاحبها. بعدها صار يلعب معها على الجرح، يعرف إنه أهم شيء عند هذه البنت وأكثر شيء تحبه وقريب لقلبها هو التمثيل، وقال لها أنا راح أساعدك في تحقيق حلمك. قذافي أخبر نادين بأن عنده صديق سوري مخرج أفلام ومسلسلات كبير، وقال لها بأنه شاف بعض مقاطعك وعجب فيك وناوي أنه يوظفك ويعطيك دور في فيلم السينما القادم، لكن مش في مصر، في دولة عربية ثانية. نادين فرحت، ما صدقت، فرصة العمر وجاتها، لكن أهلها كانوا رافضين هذا المجال وكانوا خايفين عليها. قذافي قال لها ما عليك، عندي أنا راح أجيب هذا المخرج السينمائي نفسه لبيتكم وراح نتكلم مع أهلك وراح نقنعهم. وبالفعل بعد كم يوم قذافي جاب هذا المخرج المزيف وجلسوا مع عائلة نادين وأغروهم ببعض المال وكذبوا عليهم. العائلة وافقوا، قالوا ده منه قذافي اللي نثق فيه في الموضوع، توكلنا على الله، ووقعوا على عقد مدته 3 سنوات بأنه بنتهم نادين راح تكون مسافرة خارج مصر مع هذا المخرج السوري وراح تعمل معاه في إنتاج فيلم سينمائي. نادين أخذت أغراضها وسافرت مع هذا المخرج، وبعد فترة من سفرها قذافي أتزوج أختها فاطمة الزهراء، حقق اللي يبيه. الغريب إنه كل ما عائلة نادين حاولوا يتواصلوا معها ما ترد عليهم اتصالات صوتية أو مرئية، ترد عليهم فقط برسائل نصية قصيرة إنها بخير وإنها قاعدة تعمل. استمرت على هذه الرسائل 3 أشهر، بعدها اختفت نادين للأبد. أهلها قلقانين عليها أخبروا الشرطة وصار يبحثون عنها في كل مكان، وقذافي معاهم قاعد يبحث عن نادين المختفية. لكن الحقيقة اللي ما حد يعرفها هي إنه نادين أصلاً ما سافرت، أخذت شنطتها وطلعت من بيت أهلها واستدرجها قذافي لإحدى الشقق في الجيزة اللي يملكها أحد أصدقائها. حط لنادين السم في الأكل، قتلها وتخلص منها، شال جثتها وحطها في شنطة ودفنها في حفرة كان مجهز لها داخل هذه الشقة. الفاجعة اللي ما حد راح يصدقها هي ضحية قذافي القادمة، راح يتخلص من أعز أصدقائه، صديق طفولته اللي يملك هذه الشقة اللي قتل فيها نادين ودفنها فيها. تونا في بداية قصة هذا المجرم الداهية، للقصة بقية خلكم معي. قذافي صار يعمل في المجالات العقارية والشقق، وتواصل مع صديقه المهندس رضا وقال له أرسل لي أموال وأنا راح أستثمر لك إياها في هذه الشقق. المهندس رضا كان يعمل في السعودية وشهريا كان يرسل مبالغ لقذافي عشان يشتري له فيها شقق ويأجر له إياها. المهندس رضا كان يثق في صديق العمر اللي تربوا سوا، مستحيل إنه يسرق أمواله أو إنه يخونه، وارسل له مبالغ بالملايين. بعد كم سنة قذافي صار يتهرب من الحسابات، والمهندس رضا شك في الموضوع، قرر إنه يسافر وينزل على مصر ويشوف ممتلكاته بنفسه ويستلم أمواله من قذافي. قذافي قال له أموالك في الحفظ والصون، أهلا وسهلا حياك الله، وأول ما تنزل على مصر أنا راح أعطيك كل أموالك وممتلكاتك. وصل المهندس رضا للمطار في 2015 وكان في استقباله قذافي بالابتسامات والأحضان. قال له اليوم أنت معزوم عندي، لا تردني، راح نروح على الشقة وراح نتغدى سوا، وبعد الغداء راح أعطيك كل ممتلكاتك ومستنداتك. المهندس رضا انبسط، راح منه الشك، قال هذا صديق العمر ما أقدر أرده، وراح معاه على الشقة. قذافي داهية مصيبة، خلى المهندس رضا يوقع له على بعض التوكيلات وبعض الأوراق بأنه هو الآمر والناهي في جميع أملاك المهندس رضا. بعدها حط له السم في الأكل وتخلص منه وضربه بحديدة في راسه إلين ما مات. أخذ جثة المهندس رضا وحطها داخل شنطة، سحب هذه الشنطة لشقة مقابلة لهذه الشقة اللي كلها يملكها المهندس رضا، وكان مجهز له في هذيك الشقة حفرة عمقها مترين، حط هذه الشنطة داخل هذه الحفرة ودفن المهندس رضا. واو، إيش من قلب عند هذا الرجل، تخلص من أحس أصدقائه وقتله اللي تربوا مع بعض من صغرهم، ووثق فيك أخ. ما قلت لكم إنه قذافي مستحيل يسمح لأي شيء يوقف بينه وبين أي شيء يبيه؟ جنون سفاح الجيزة. بعد اختفاء المهندس رضا، قذافي راح لعائلة المهندس وعبر عن قلقه على حياة صديقه، وين صديق العمر، ومسوي إنه حزين ومتأثر على اختفاء صديقه، وقاعد يبحث معه نفس اللي سواه مع البنت نادين. في أثناء البحث عن المهندس رضا جات رسالة على جوال أهالي المهندس من المهندس نفسه، يقول فيها إنه انمسك من قبل الشرطة في مظاهرات 2015 وإنه مسجون في مكان ما يدري وين وإنه بخير. اللي قاعد يرسل هذه الرسائل هو قذافي عشان لا حد يشك فيه ويبعد الأنظار عن نفسه. أهالي المهندس رضا بحثوا في كل النيابات والسجون لكن من غير أي فايدة، اختفى المهندس رضا للأبد. بعد مرور مدة من اختفاء المهندس رضا، قذافي انتحل شخصية المهندس رضا وزور بعض الأوراق وباع بعض من ممتلكاته واختفى. زوجته فاطمة الزهراء بحثت عنه في كل مكان ما حصلتها، وراحت للشرطة تبلغ عن زوجها المفقود. الشرطة أخبروا فاطمة الزهراء بأن زوجها قذافي كان متزوج قبلها، وهي تعتبر الزوجة الثانية، والصدفة أن زوجتها الأولى هي بعد اسمها فاطمة لكن فاطمة زكريا، والغريب أن زوجتها الأولى فاطمة زكريا هي بعد مختفية في ظروف غامضة. هنا القصة تأخذ منحنى جنوني خطير. الداهية قذافي نكب الجميع، دخل الحابل في النابل. حقيقة زوجة قذافي الأولى فاطمة زكريا هي أنها كانت متورطة معاه في بعض عمليات النصب، كانت تعرف عنها أسرار كثيرة، وكانت تعرف أنها ينتحل شخصيات ويستخدم أسماء مزيفة، وصار بينهم خلاف مادي. فاطمة زكريا هددته وقالت له أنا راح أخبر الأمن عليك. قذافي صار القتل عنده سهل، صار الحل الوحيد لكل مشاكله في الحياة هو القتل، وغدر بزوجته الأولى فاطمة زكريا وطعنها بالسكين داخل شقتها حتى الموت، قطع جثتها وحطها داخل فريزر اللي ما تجمدت. بعد كم يوم جاب عمال وخلاهم ينقلوا له هذا الفريزر لشقة المهندس رضا اللي فيها الجثث، وحفر له حفرة ودفنها داخل هذه الشقة. أبو فاطمة زكريا شك في الموضوع، قال إنه قذافي هو اللي قتل بنتي وبلغ عليه الشرطة وتم القبض على قذافي. الشرطة حققوا معاه وبحثوا في هذه القضية وما لقوا عليه أي دليل، ما في أي شيء يدل على إنه قذافي هو المتسبب في اختفاء فاطمة زكريا، وأطلقوا سراحة. في نفس ذيك الفترة عائلة المهندس رضا كانوا رافعين قضية على قذافي، عرفوا إنه قاعد يبيع بعض ممتلكات المهندس رضا. هنا قذافي عرف إنه لازم يطلع من الجيزة في أسرع وقت، وشطب الشقة اللي فيها الجثث وحط لها بلاط وسيراميك جديد وأجرها. متخيلين إنه كانوا في ناس ساكنين 4 سنوات داخل هذه الشقة وتحتهم بالضبط جثث وما يدرون. وفي عام 2017 قذافي نقل من الجيزة وسافر على الإسكندرية باسم وهوية جديدة اللي هي المهندس رضا، انتحل شخصية صاحبة اللي هو قتله وعاش بين الناس على إنه المهندس رضا وبدأ بداية جديدة. راح يجيب العيد في الإسكندرية ويرتكب فيها جرائم مثل ما سوى في الجيزة. بعد ما قذافي استقر في الإسكندرية فتح لنفسه مشروع صغير اللي هو محل إلكترونيات، وتعرف له على بنت اسمها ياسمين نصر، وكذب عليها مثل ما كذب على البنات اللي كانوا قبلها، قال لها أنا أحبك وراح أتزوجك واستثمري معايا في هذا المحل وكلنا راح نكسب. ياسمين صدقته وعطته أموال كبيرة، لكن بعد فترة ما جاته أي فوائد وقاعد يماطلها، إلين ما ياسمين زعلت ووصلت معها قالت أنا راح أخبر الشرطة. هنا قذافي رجع لعادته القديمة اللي هي التخلص من أي شخص يوقف في طريقه، وقرر إنه يقتل ياسمين ويتخلص منها. قال لها أنا ما عندي سيولة ولا عندي كاش، أقدر أعطيكي مكان هذه الفلوس، أجهزة إلكترونية وانت بيعيها وخذي مكانها فلوس. فرحت ياسمين ووافقت، ووعدها إنها تيجي على المستودع وتاخذ منه هذه الأجهزة، ومثل عادته كان مجهز لها حفرة داخل هذا المستودع عشان يدفنها فيها. أول ما وصلت ياسمين غدر بها طعنها بالسكين قتلها وتخلص منها ودفنها داخل هذه الحفرة. قذافي ما توقف هنا، بعد ما تخلص من هذه البنت اللي اسمها ياسمين استمر في جرائمه وماشي باسم المهندس رضا. بعد فترة اتعرف له على طبيبة اسمها نهى، كانت من عائلة غنية وعندهم فلوس، وقرر انه يتزوجها. باع باقي ممتلكات صديقة المهندس رضا اللي هو قتله وتزوج هذه الطبيبة. بعد زواجهم بثلاثة أشهر حصل بينهم خلاف، وشافت انه من الصعب العيش والحياة مع هذا الرجل الغريب، اتطلقت منه. لكن قذافي مستحيل إنه يتنازل أو يخسر، لازم ينتقم، وخطط بكل حذر وذكاء لعملية سرقة كبيرة. لبس عباية وراح لبيت عائلة الطبيبة نهى وسرق منهم فلوس وذهب كثير، لكن هذه المرة الشرطة والأمن في مصر كانوا له بالمرصاد، شافوا بكاميرات المراقبة وهو لابس عباية وخارج من بيت عائلة الطبيبة نهى ومعه شنطة المجوهرات. بعد شوي غير هذه الملابس وشافوا وجهه الحقيقي. الكل في مدينة الإسكندرية قاعدين يبحثون عن شخص سرق بيت طليقته واسمه المهندس رضا، لكن ما يدرون إنه هذا الشخص ما له أي وجود. المهندس رضا مات من سنين وتخلص منه قذافي في الجيزة. نهى خبرت الشرطة عن مكان سكن طليقها، ولمن الشرطة راحوا هناك ما وجدوا له أي أثر. الداهية قذافي نقل من هذه المنطقة وراح لمنطقة أخرى في نفس مدينة الإسكندرية، وهذه المرة أطلق على نفسه اسم محمد مصطفى وسوى لنفسه أوراق مزورة وهوية وطنية وعاش بين الناس. بعد فترة اتعرف له على بنت اسمها مي في نفس الحي الجديد هذا اللي سكن فيه، حب هذه البنت وقرر إنه يتزوجها. هذه حتكون زوجته السابعة، قاتل متسلسل في نفس الوقت زير نساء. المهم هذه البنت مي كانت من عائلة غنية وعندهم فلوس، وقذافي حب إنه يبهر هذه العائلة ويوريهم إن عندها فلوس عشان يزوجوا بنتهم. أخذ جزء من الذهب اللي كان سارقه من بيت الممرضة نهى وباعه وتزوج هذه البنت مي. بعد فترة احتاج فلوس أكثر وأخذ ذهب أكثر وراح يبيعه، لكن هذه المرة صائغ الذهب اتعرف على نوع الذهب، عرف إنه هذا الذهب مسروق من عائلة الطبيبة نهى وخبر الشرطة بهذا الشيء. الشرطة قالوا له ما طلوا إلا ما نوصل، وقاعد يسحبه ويماطله إلا ما الشرطة وصلوا وتم القبض عليه وهو متلبس بهذه التهمة بسبب هذه الغلطة اللي سواها. بعد ما الشرطة قبضوا عليه شافوا إنه هذا الرجل قذافي معاه هوية مكتوب عليها اسمه محمد مصطفى، والشرطة كان يبحثون عن شخص اسمه المهندس رضا. تلخبطوا الشرطة، عرفوا إنه هذا الشخص مزور هذه الأوراق وحالوا إلى النيابة العامة. عائلة المهندس رضا وصلهم الخبر في الجيزة، عرفوا إنه تم القبض على أخوهم في الإسكندرية بتهمة سرقة ذهب والحين هو مسجون. انبسطوا العائلة فرحوا، قالوا دامنا على قيد الحياة خلونا نروح نشوفه، وسافروا على الإسكندرية. لما وصلوا هناك اتفاجأوا، شافوا إنه هذا ما هو المهندس رضا ولا هو محمد مصطفى. قالوا للشرطة هذا اسمه قذافي فرج عبد العاطي من سكان الجيزة، سرق أخونا من سنين، باع كل ممتلكاته وثروته وبلغنا عنه لكنه اختفى. هنا انتهى كل شيء، انتهت الأكاذيب. الشرطة عرفوا إنهم قبضوا على مجرم كبير، وبعد الضغط والتحقيق اعترف قذافي بكل جرائمه، وأخذ الشرطة إلى الشقة اللي كانت في الجيزة وقال لهم هنا مكان الجثث. الشرطة كسروا البلاط والسيراميك وحفروا وطلعوا الجثث من هذه الشقة. هذه اللحظات كانت لحظات صعبة لا تنسى لسكان هذا الحي، والشرطة يطلعون الجثث من هذه الشقة. الكل مرعوب، ما هم مصدقين إنه هذا الرجل المسالم الطيب اللي سكن بينهم اللي اسمه قذافي ارتكب هذه الجرائم. ومن ذيك اللحظة أطلق على هذا الرجل اسم سفاح الجيزة. الشيء المرعب والشعور اللي لا يوصف هو شعور الناس اللي كانوا عايشين في هذه الشقة سنين، وهم عايشين في هذه الشقة وما يدرون إن تحتهم جثث. وفي عام 2021 تمت محاكمة قذافي فرج عبد العاطي وحكم عليه بالإعدام. الأطباء فحصوا حالته وحللوا شخصيته، شافوا إنه هذا الرجل ما يعاني من أي مرض نفسي أو خلل عقلي. السؤال اللي حير الجميع واللي ما حد عرفه إلى يومنا هذا هو ليش؟ ليش سفاح الجيزة قتل هذول الناس الأبرياء؟ ليش تسبب كل هذه الجرائم؟ ليش قذافي سوى هذا الشيء؟ هل هو من أجل المال؟ هل هو من أجل النساء أو الحب؟ ما حد عارف إلى يومنا هذا. اتركوا لنا رأيكم في التعليقات. إذا القصة عجبتكم اضغطوا لنا على اللايك، اشتركوا عندنا في القناة. هذه القصة هي فقط للعبرة، احنا ما نحرض ولا نشجع على هذه الأفعال الشنيعة، وحنكون معكم في القصة القادمة. السلام عليكم.